بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس كتاب الحج من كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام. وصلنا عند الحديث رقم 230 عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل، أي من إحرامي، حتى أنحر. الشرح: موضوع الحديث أن من ساق الهدي لا يتحلل من نسكه إلا بعد أن يبلغ الهدي محله زمانا ومكانا. مفردات: ما شأن الناس حلوا، هذه جملة استفهامية، قولها: ولم تحل أنت من عمرتك، يصح هكذا ويصح: ولم تحلل أنت من عمرتك. قال: إني لبت رأسي، التلبيد هو أن يجعل في شعر الرأس شيئا يمنعه من التجعد والانتفاش، كالصمغ أو الصبر أو العسل. الهدي هو ما سيق إلى الكعبة إهداء إليها لينحر في حرم الله، وهذا من أفضل القرب. قوله: فلا أحل، هذا تكملة الجواب، أي فلا يتسنى لي ولا يمكنني التحلل حتى أنحر هدي. المعنى الإجمالي: سألت حفصة رضي الله عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم قائلة: ما شأن الناس حلوا من العمرة، أي بالطواف والسعي والتقصير، ولم تحل أنت من عمرتك كما أمرت الناس بذلك؟ أجاب صلى الله عليه وسلم بقوله: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وكان هذا الجواب أن عنده صلى الله عليه وسلم ما يمنع من التحلل، وهو تلبيد الرأس وتقليد الهدي، وأنه لا يمكنه التحلل إلا بعد نحر الهدي إذا بلغ محله الزمان والمكان وحلق رأسه وحلق الرأس. في قول الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث مشروعية السؤال عما اشتبه حتى يتبين الحكم. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث أنه إذا تعارض القول والفعل أنه ينبغي السؤال لعل هناك شيئا لا يفهم هذا المستشكل. ثالثا، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيل اللبس ويرفع الإشكال، وبين الحقيقة وبين الحقيقة ظاهرة لمن أرادها، وهو أن من ساق الهدي وجاء من خارج الحرم فإنه يحرم عليه التحلل حتى ينحر الهدي، وهذا هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، استدل بقول حفصة رضي الله عنها: ولم تحل أنت من عمرتك، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ويكون المراد من قولها ولم تحل من عمرتك أي من عمرتك التي أهللت بها مع حجتك، وهذا هو الصواب، لأن القارن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. أما قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، فالمراد به القران، لأن القران يسمى تمتعا. كذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا، مراد به إهلاله أول الأمر. ويعارض حديث أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، هذا محمول على آخر الأمر. والجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فأحرم بحجة، ثم بعد ذلك أدخل عليها العمرة، وصار بذلك قارنا. والأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا أدلة كثيرة لا تقبل التأويل، وما عرضها فهو قليل ومتأول. من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أي جعلتها تمتعا، ولكنه ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي فكان قارنا. الحديث رقم 231 عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل القرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. لمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ولهما بمعناه. الشرح: موضوع الحديث تقرير مشروعية التمتع في الحج. مفردات قوله: أنزلت آية المتعة، المراد به متعة الحج لا متعة النساء، لأن متعة الحج هي التي ذكرت في القرآن الكريم في قوله تعالى: ومن تمتع بالعمرة إلى الحج وما استيسر من الهدي. قوله: ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرر بهذا أنهم فعلوها زمنه لينفي ما يتطرق إلى الوهم أنه كان بعد زمنه. قوله: ولم ينزل القرآن محرمها، مقصوده بقاء الحكم بها حتى انقطع الوحي، وكذلك قوله: ولم ينهى عنها حتى مات. قوله: فقال رجل برأيه، المقصود به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المعنى الإجمالي: يقرر عمران بن حسين رضي الله عنه أن آية المتعة في الحج نزل بها القرآن وعمل بها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنسخ حتى مات، في هذا رد على من نهى عنها أي المتعة. فكل الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التمتع وأنه هو السنة، وأن الذي ينبغي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جواز ذلك، في جواز مثل ذلك ومشروعيته، لأنه هو المشرع، ولهذا قال: ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. ثانيا، فيه إشارة إلى أن قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وأمره لا يعارض به قول من ليس بمعصوم، ولو كان جليل القدر وعظيم المنزلة في الإسلام كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. باب الهدي. قوله: باب الهدي، أي باب أحكام الهدي. والهدي هو ما يهدى إلى بيت الله الحرام. قال عز وجل: هديا بالغ الكعبة. ثم إن الهدي ينقسم إلى أربعة أقسام: هدي نذر وهو واجب، هدي واجب وجب بحكم النسك كهدي التمتع، وكذلك هدي القران. ثالثا: هدي من أفسد حجه بالجماع يوم عرفة وقبله ويسمى هدي جبران. رابعا: وهدي يعمله المهدي تطوعا، وإذا فعله وعينه بالتقليد والإشعار وجب تنفيذه ولا يجوز الرجوع عنه، يعني كالهدية مثلا يجوز الرجوع فيها وليبة. الحديث رقم 232 عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. الشرح: موضوع الحديث أن من أرسل هديا لا يجب عليه ولا يشرع له أن يجتنب ما يجتنبه المحرم، لأنه ليس بمحرم. مفردات: فتلت، فتل هو العبك، قلائد جمع قلاده، ما يقلد به الهدي من جلد أو غيره كقطعة نعل متروكة، ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها، الإشعار هو أن يضرب بالسكين في صفحة سنام البدنة أو دربة البقرة، فتقطع الجلد بحيث يجرح في السنام جرحا ثم يسلس الدم على جنب البدنة، هذا هو الإشعار، وهو خاص بالبدن دون غيرها، أي بالإبل دون غيرها. فالغنم يقلد لكن لا يشعر، أي لا يجرح. قول عائشة: وقلدها وقلدتها، هذا الشك لا يضر، لأنه لا يترتب عليه حكم، ولأن التوكيل في تقليد الهدي وإشعاره جائز. ثم بعث بها إلى البيت، أي بعث بهذه المواشي إلى البيت هديا، وأقام بالمدينة استقر بها، وما حرم عليه شيء كان حلا له. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أنها فتلت بيدها قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان 63 بدنة، وقلدتها، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فلم يحرم عليه شيء كان حلا له، لأنه لم يكن محرما. في كل حديث يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل: ولا جواز الاستنابة في تقليد الهدي وإشعاره، وأنه لا يتحتم أن المهدي هو الذي يفعل ذلك. ثانيا: تقليد الهدي بأن يوضع في عنقه قلادة حبل أو ما أشبه ذلك، توضع فيه قطعة نعل متروكة أو قطعة جلد وتعلق في عنق الهدي ليعلم أنه هدي، هذا هو التقليد. ثالثا: يؤخذ من مشروعية إشعار الهدي والإشعار بأن يقطع بالسكين جلد الدابة حتى يسيل الدم على صفحة جنبها الأيمن، ثم يسلته بيده، يمسعه بيده على جنب الدابة، وهو خاص بالبدن دون الغنم. رابعا: يؤخذ منه أن الإشعار سنة، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وخالف في ذلك أبو حنيفة، وقال بعدم استحباب الإشعار أي جرح الدابة، وزعم أنه مثلة، وقد أنكر أهل العلم على أبي حنيفة مخالفته للسنة، أثر قوله هذا عن إبراهيم النخعي. خامسا، يؤخذ منه جواز بعث الهدي إلى الحرم لينحر هناك والمهدي في بلده. سادسا، أن من أراد هديا من مكان بعيد يزله أن يشعره ويقلده من مكانه، خلاف ما لو كان الهدي معه، فإنه ينبغي أن يكون الإشعار والتقليد في الميقات عندما يحرم المهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان محرما عليه الصلاة والسلام. سابعا، أن من أرسل هديا وجلس في بيته فإنه لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، أي من محظورات الإحرام. وقد كان في زمن الصحابة منهم من رأى أن من أرسل هديا وجب عليه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم، ممن قال بهذا القول ابن عباس وابن عمر وعلي وقيس بن سعد، لكن هؤلاء كلهم رجعوا إلى رواية عائشة رضي الله عنها التي قال: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرتها وقلدها وقلدتها ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان حلا كان له حلا. كما رجعوا إلى روايتها في حق الجنب يصبح صائما، أي بأن صومه صحيح. فرضي الله عنها وأرضاها، وكم من سنة خفيت على غيرها وبينتها ورجع الناس عن أقوالهم إلى روايتها، وهذا يدل على فقه الصحابة والصحابيات منها ومنهم عائشة رضي الله عنها. كما حصل ذلك أيضا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أن تكون بوضع الحمل كما في قصة سبعة الأسلمية. حديث رقم 233 عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما. الشرح: موضوع الحديث مشروعية إهداء الغنم. في كل حديث أول مشروعية إهداء الغنم، وقد اتفق أهل العلم أن الغنم المهدى يقلد ولا يشعر لا يجرح لضعفه، أي أنه لا يتحمل، وسائر الأحكام قد تقدمت في الحديث السابق. حديث رقم 234 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. إن قال: إنها بدنة. قال: اركبها. فرأيت راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. في لفظ قال: في الثانية أو الثالثة اركبها، ويلك ويحك. شن موضوع الحديث: حكم ركوب البدنة، مفردات بدنة المراد بها الناقة المهداة إلى بيت الله الحرام. قال: اركبها، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمره بركوبها. قوله قال إنها بدنة كأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف كونها بدنة. قال: اركبها. ويحك، ويلك. كلمة ويح ويل كلمة تقال وفرق أهل اللغة بينهما بأن ويح كلمة ترحم لمن وقع في هلكة لا يستحقها، أما ويل فإنها كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها في هلكة يستحقها. المعنى الإجمالي: يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة أي ناقة فأمره بركوبها، ولما راجعه قال: اركبها، ويلك أو ويحك. في كل حديث يؤخذ من هذا الحديث جواز ركوب البدنة عند الحاجة وبشرط عدم الإضرار بالبدنة. ثالثا، يدل على جواز ركوبها هذا الحديث ويدل على تقليد ذلك بالحاجة ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا أجيت إليها حتى تجد ظهرا، فأي دابة أخرى، فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركها. ثالثا، هل يجوز الانتفاع بما يحصل من البدنة من لبن؟ الظاهر أنه يجوز التصدق به، ويشرب من اللبن لحاجته جاز له ذلك ولا يغرم قيمته على الأصل قيمة اللبن. وقال مالك: لا يشرب من لبنها وإن شرب منه لم يغرم. والمهم أن المسألة فيها خلاف، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس. وبالله التوفيق، يظهر أنه يرجع هذا إلى قول الشيخ رحمه الله أنه يجوز التصدق بلبن البدنة المهداة وإن شرب من اللبن لحاجته فلا شيء في ذلك، ولا يغرم قيمة اللبن هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس كتاب الحج من كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، شرع حديث عمدة الأحكام. صلنا عند الحديث رقم 230 عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل، أي من إحرامي، حتى أنحر. الشرح: موضوع الحديث أن من ساق الهدي لا يتحلل من نسكه إلا بعد أن يبلغ الهدي محله زمانا ومكانا. مفردات: ما شأن الناس حلوا، هذه جملة استفهامية، قولها: ولم تحل أنت من عمرتك، يصح هكذا، ويصح: ولم تحلل أنت من عمرتك. قال: إني لبت رأسي، التلبيد هو أن يجعل في شعر الرأس شيئا يمنعه من التجعد والانتفاش، كالصمغ أو الصبر أو العسل. الهدي هو ما سيق إلى الكعبة إهداء إليها لينحر في حرم الله، وهذا من أفضل القرب. قوله: فلا أحل، هذا تكملة الجواب، أي فلا يتسنى لي ولا يمكنني التحلل حتى أنحر هدي. المعنى الإجمالي: سألت حفصة رضي الله عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم قائلة: ما شأن الناس حلوا من العمرة، أي بالطواف والسعي والتقصير، ولم تحل أنت من عمرتك كما أمرت الناس بذلك؟ أجاب صلى الله عليه وسلم بقوله: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وكان هذا الجواب أن عنده صلى الله عليه وسلم ما يمنع من التحلل، وهو تلبيد الرأس وتقليد الهدي، وأنه لا يمكنه التحلل إلا بعد نحر الهدي إذا بلغ محله الزمان والمكان وحلق رأسه وحلق الرأس. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث مشروعية السؤال عما اشتبه حتى يتبين الحكم. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث أنه إذا تعارض القول والفعل أنه ينبغي السؤال لعل هناك شيئا لا يفهم هذا المستشكل. ثالثا، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيل اللبس ويرفع الإشكال، وبين الحقيقة وبين الحقيقة ظاهرة لمن أرادها، وهو أن من ساق الهدي وجاء من خارج الحرم فإنه يحرم عليه التحلل حتى ينحر الهدي، وهذا هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، استدل بقول حفصة رضي الله عنها: ولم تحل أنت من عمرتك، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ويكون المراد من قولها ولم تحل من عمرتك أي من عمرتك التي أهللت بها مع حجتك، وهذا هو الصواب، لأن القارن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. أما قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، فالمراد به القران، لأن القران يسمى تمتعا. كذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا، مراد به إهلاله أول الأمر. ويعارض حديث أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، هذا محمول على آخر الأمر. والجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فأحرم بحجة، ثم بعد ذلك أدخل عليها العمرة وصار بذلك قارنا. والأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا أدلة كثيرة لا تقبل التأويل، وما عرضها فهو قليل ومتأول. من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أي جعلتها تمتعا، ولكنه ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي فكان قارنا. الحديث رقم 231 عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. لمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعناه. الشرح: موضوع الحديث تقرير مشروعية التمتع في الحج. مفردات قوله: أنزلت آية المتعة، المراد به متعة الحج لا متعة النساء، لأن متعة الحج هي التي ذكرت في القرآن الكريم في قوله تعالى: ومن تمتع بالعمرة إلى الحج وما استيسر من الهدي. قوله: ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرر بهذا أنهم فعلوها زمنه لينفي ما يتطرق إلى الوهم أنه كان بعد زمنه. قوله: ولم ينزل القرآن محرمها، مقصوده بقاء الحكم بها حتى انقطع الوحي. وكذلك قوله: ولم ينهى عنها حتى مات. قوله: فقال رجل برأيه، المقصود به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المعنى الإجمالي: يقرر عمران بن حسين رضي الله عنه أن آية المتعة في الحج نزل بها القرآن وعمل بها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنسخ حتى مات، في هذا رد على من نهى عنها أي المتعة. فكه الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التمتع وأنه هو السنة، وأن الذي ينبغي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جواز مثل ذلك ومشروعيته، لأنه هو المشرع. ولهذا قال: ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. ثانيا: فيه إشارة إلى أن قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وأمره لا يعارض به قول من ليس بمعصوم، ولو كان جليل القدر وعظيم المنزلة في الإسلام كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. باب الهدي. قوله: باب الهدي أي باب أحكام الهدي. والهدي هو ما يهدى إلى بيت الله الحرام. قال عز وجل: هديا بالغ الكعبة. ثم إن الهدي ينقسم إلى أربعة أقسام: هدي نذر وهو واجب، هدي واجب وجب بحكم النسك كهدي التمتع، وكذلك هدي القران. ثالثا: هدي من أفسد حجه بالجماع يوم عرفة أو قبله ويسمى هدي جبران. رابعا: وهدي يعمله المهدي تطوعا، وإذا فعله وعينه بالتقليد والإشعار وجب تنفيذه ولا يجوز الرجوع عنه، يعني كالهدية مثلا يجوز الرجوع فيها وليبة. الحديث رقم 232 عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرتها وقلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. الشرح: موضوع الحديث أن من أرسل هديا لا يجب عليه ولا يشرع له أن يجتنب ما يجتنبه المحرم لأنه ليس بمحرم. مفردات: فتلت، فتل هو العبك، قلائد جمع قلاده ما يقلد به الهدي من جلد أو غيره كقطعة نعل متروكة، ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها، الإشعار هو أن يضرب بالسكين في صفحة سنام البدنة أو دربة البقرة فتقطع الجلد بحيث يجرح في السنام جرحا ثم يسلس الدم على جنب البدنة، هذا هو الإشعار، وهو خاص بالبدن دون غيرها، أي بالإبل دون غيرها. فالغنم يقلد لكن لا يشعر، أي لا يجرح. قول عائشة: وقلدها وقلدتها، هذا الشك لا يضر لأنه لا يترتب عليه حكم، لأن التوكيل في تقليد الهدي وإشعاره جائز. ثم بعث بها إلى البيت، أي بعث بهذه المواشي إلى البيت هديا، وأقام بالمدينة استقر بها، فما حرم عليه شيء كان حلا له. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أنها فتلت بيدها قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان 63 بدنة وقلدتها، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فلم يحرم عليه شيء كان حلا له لأنه لم يكن محرما. في كل الحديث يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل: ولا جواز الاستنابة في تقليد الهدي وإشعاره، وأنه لا يتحتم أن المهدي هو الذي يفعل ذلك. ثانيا: تقليد الهدي بأن يوضع في عنقه قلادة حبل أو ما أشبه ذلك، توضع فيه قطعة نعل متروكة أو قطعة جلد وتعلق في عنق الهدي ليعلم أنه هدي، هذا هو التقليد. ثالثا يؤخذ من مشروعية إشعار الهدي والإشعار بأن يقطع بالسكين جلد الدابة حتى يسيل الدم على صفحة جنبها الأيمن، ثم يسلته بيده يمسح بيده على جنب الدابة، وهو خاص بالبدن دون الغنم. رابعا يؤخذ منه أن الإشعار سنة، وإلى ذلك ذهب الجمهور وخالف في ذلك أبو حنيفة، وقال بعدم استحباب الإشعار أي جرح الدابة، وزعم أنه مثله، وقد أنكر أهل العلم على أبي حنيفة مخالفته للسنة، وأثر قوله هذا عن إبراهيم النخعي. خامسا يؤخذ منه جواز بعث الهدي إلى الحرم لينحر هناك والمهدي في بلده. سادسا أن من أراد هديا من مكان بعيد يجوز له أن يشعره ويقلده من مكانه، خلاف ما لو كان الهدي معه، فإنه ينبغي أن يكون الإشعار والتقليد في الميقات عندما يحرم المهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان محرما عليه الصلاة والسلام. سابعا أن من أرسل هديا وجلس في بيته فإنه لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، أي من محظورات الإحرام. وقد كان في زمن الصحابة منهم من رأى أن من أرسل هديا وجب عليه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم، ممن قال بهذا القول ابن عباس وابن عمر وعلي وقيس بن سعد، ولكن هؤلاء كلهم رجعوا إلى رواية عائشة رضي الله عنها التي قال فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرتها وقلدها وقلدتها ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. كما رجعوا إلى روايتها في حق الجنب يصبح صائما، أي بأن صومه صحيح، فرضي الله عنها وأرضاها. وكم من سنة خفيت على غيرها وبينتها ورجع الناس عن أقوالهم إلى روايتها، وهذا يدل على فقه الصحابة والصحابيات منها ومنهم عائشة رضي الله عنها. كما حصل ذلك أيضا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أن تكون بوضع الحمل كما في قصة سبع الأسلمية. حديث رقم 233 عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما. الشرح: موضوع الحديث مشروعية إهداء الغنم. في كل حديث هو المشروعية إهداء الغنم، وقد اتفق أهل العلم أن الغنم المهدى يقلد ولا يشعر لا يجرح لضعفه، أي أنه لا يتحمل، وسائر الأحكام قد تقدمت في الحديث السابق. حديث رقم 234 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، إن قال إنها بدنة، قال اركبها، فرأيت راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. في لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. شن موضوع الحديث: حكم ركوب البدنة، مفردات بدنة المراد بها الناقة المهداة إلى بيت الله الحرام. قال اركبها، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمره بركوبها. قال إنها بدنة كأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف كونها بدنة. قال اركبها ويحك ويلك، كلمة ويح ويل كلمة تقال، وفرق أهل اللغة بينهما بأن ويح كلمة ترحم لمن وقع في هلكة لا يستحقها، أما ويل فإنها كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها في هلكة يستحقها. المعنى الإجمالي: يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة أي ناقة فأمره بركوبها، ولما راجعه قال اركبها ويلك أو ويحك. في كل حديث يؤخذ من هذا الحديث جواز ركوب البدنة عند الحاجة وبشرط عدم الإضرار بالبدنة. ثالثا يدل على جواز ركوبها هذا الحديث، ويدل على تقليد ذلك بالحاجة ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا أجيت إليها حتى تجد ظهرا، فأي دابة أخرى، فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركها. ثالثا هل يجوز الانتفاع بما يحصل من البدنة من لبن؟ الظاهر أنه يجوز التصدق به، وإن شرب من اللبن لحاجته جاز له ذلك ولا يغرم قيمته على الأصل قيمة اللبن. وقال مالك لا يشرب من لبنها، وإن شرب منه لم يغرم. والمهم أن المسألة فيها خلاف، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس. وبالله التوفيق، يظهر أنه يرجع هذا إلى قول الشيخ رحمه الله أنه يجوز التصدق بلبن البدنة المهداة، وإن شرب من اللبن لحاجة فلا شيء في ذلك، ولا يغرم قيمة اللبن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.